إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، يعني كان من كل يوم نبدأ في شرح النكاح من كتاب صحيح مسلم، لكن بعض الإخوة طلب يعني أن نمر مرورا سريعا الكلام على مسائل في مسائل يعني مسائل تختص بشهر رمضان والصوم، لأن الناس يحتفلون الآن يحتفلون على يعني هذا الشهر الكريم. فانتظر نمر مرور الكرام على بعض المسائل، وإن كنا لم نقف معها وقتا بالتفصيل، لأن التفصيل إن شاء الله سيكون في شرح صحيح مسلم. شهر رمضان هو شهر المبارك، كما ورد في الطبراني بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فشهر كله البركة، تتنزل فيه الرحمات، تستجاب فيه الدعوات، تكثر فيه البركات. فشهر رمضان يشرئب الأعناق لهذا الشهر، يعني الصحابة رضوان الله عليهم في ستة أشهر يدعون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان، فإذا اجتهدوا في العبادة وجدوا وتعبدوا بالله جل وعلا دعوا ستة أشهر أن يقبل الله منهم هذه العبادة في هذا الشهر الكريم. من بركات هذا الشهر تفطر فيه الشياطين، مرض الشياطين، لا كل الشياطين على تقدير، تفطر فيه مرض الشياطين، تغلق أبواب النيران، تفتح أبواب الجنات، وتعتق النسمات. فهذا الشهر شهر مبارك، شهر كريم. من بركة هذا الشهر أيضا أن الشهر فيه عبادة جميلة جدا، ألا وهي الصوم، الامتناع عن الطعام والشراب، الإجماع والامتناع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما كان يبين في الكلام على الصوم. فهذه عبادة جميلة جدا، ومن فضل هذه العبادة أن الله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه دلالة على فضل هذه العبادة الجليلة. وقد ورد في بعض الآثار وإن كان في أسانيدها ضعف الصيام يعني ثم الأفطار المواتر ثم الأفطار المواتر اتقى منها الصيام لا عجل له، وقال الإنسان الصيام لا عجل له، لا يعدل الصيام شيء. من بركة هذا الشهر الكريم الصوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد وردت بعض الآثار فيها زيادة ما تقدم من ذنبه ومتأخر، وإن توقف فيها بعض المحدثين وضعفها، والبعض الآخر ينجز في التحصيل وهي محل بحث. لكن الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا من بركة هذا الشهر ليلة فيها في هذا الشهر هي خير من ألف العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا من بركة أو من بركات هذا الشهر العمر فيه تعدل حجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر في رمضان تعدل حجة أو كحجة معي. ومن بركة هذا الشهر كثرة التلاوة والتدبر في كتاب الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. الشهر هذا هو شهر القرآن، كما قال الله تعالى يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن هدى وبينات للناس، كما قال الشافعي: ما نزلت من نازلة في هذه الدنيا إلا في كتاب الله كلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل لفظ أخذ العموم، يعني كل شيء موجودة في حل موجود في القرآن، إما بالإجمال وإما بالتفصيل وإما بالإحالة، ويغوص في معانيه أهل العلم. هذا الشهر هو شهر تدبر القرآن. كان الشافعي يعني يختم في الشهر يعني يختم القرآن في هذا الشهر في اليوم مرتين، يعني 60 مرة في شهر رمضان. وكثير من الناس كانوا يقبلون على يعني مجالس الذكر مجالس القرآن وتركون مجالس العلم. حتى مالك مع 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 يعني مع قوة مالك في مسألة احترام السنة والسعي لفهم السنة البسيط والرواية ويعني القراءة عليه، وكان مالك يترك الموطأ ويترك الأحاديث وينشغل في شهر رمضان بالقرآن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود للخير من الريح المرسلة. وأيضا من بركات هذا الشهر الصدقات، تكثر الصدقات في هذا الشهر الكريم. وبعض الإخوة يعني هذه أنا ألمح لها، بعض الإخوة يؤخرون بعد ما يحل على أموالهم الحول للزكاة يؤخرونها لرمضان لأن الناس تستعد إلى أخذ الزكوات في رمضان، وهذه إساءة ويأثمون بذلك. لكن لو في فضل عنده من الصدقات فهذه تعظم عند الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم. فهو شهر مبارك، شهر كريم، على كل امرئ ان يستعد له وان يعين نفسه وان ياخذ يعني الجد والاجتهاد في طاعه الله جل وعلا. هذا الشهر كما قلنا هو شهر الصوم. شهر الصوم هو الصوم لغه معناه الامساك مطلقا. قال الله تعالى حاكيا عن مريم عليه السلام رضي الله عليها قالت: اني نظرت للرحمن صوما امساكا عن الكلام. فالصوم في اللغه هو الامساك مطلقا، اما في الشرع فهو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص، أو بالمعنى الأوضح هو إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا معنى الصوم. الصوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى أكمله نية، كل عبادة تفتقر إلى نية. قال الله تعالى إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. قوام الأعمال، قبول الأعمال، حكم الأعمال عند الله جل وعلا بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، تفتقر أو يفتقر الصوم إلى النية. أولا الكلام على النية من وجهين: الوجه الأول النية التي يراد بها الإخلاص. ما من عمل يقبل عند الله جل وعلا إلا إذا غلف بالإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد من الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول قال الله تعالى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري توفه وشركه. فلا بد للإنسان أن يستحضر النية أنها تكون عبادة مخلصة ومخلصة هو فيها لله جل وعلا. الوجه الثاني النية أن هذه العبادة تفتقر إلى النية، والكلام عليها بالنسبة لرمضان أنه لا بد من تدنيس النية كل ليلة في الليل، يعني في كل ليلة لا بد للمرء أن يريس النية حتى يقبل صومه، على خلاف بين العلماء كما سنبينه في السنن عن ابن عمر وعن حفصة موقوفا ومرسلا، وعن عائشة صحيحا متصلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنفر: من لم يريس النية من الليل فلا صيام له. وهذا من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. والنهي هنا يعني يرتب على إيه؟ هي أصلا خبرية، جملة خبرية يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صيام له، يعني الصيام إما أن يكون لا صيام، لا كمال لصيامه أن لا صيام كاملا، وإما إيه؟ نفي الأصل، وإما لا صيام يعني الأصل الصيام نفسه يعني غير مقبول، ولا لا صيام له يعني صورة هيئة الصيام مش موجودة. ما هو أصل التصلف النفي هذا إما أن يكون على الأصل، وإما أن يكون على القبول، وإما أن يكون على الكمال. الآن الأصل رجل صام امتنع عن الطعام والشراب والجماع، فده يكون متصلف النفي على الأصل؟ لا، على الصورة والهيئة لا. الثاني عن القبول، الثالث عن الكمال. الكمال خرج، يبقى أنه يتصلف النفي على إيه؟ القبول، يعني العمل أصلا الصيام غير مقبول عند الله جل وعلا حتى يبيت النية من الليل، على خلاف بين العلماء. الجمهور يتفقون من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا بد من تبييت النية من الليل. أما الأحناف فقالوا للمرء أن ينتوي الصيام من الزوال. رجل نام طيلة الليل ثم استيقظ صباحا وقبل الزوال انتوى الصيام صيام رمضان، فقالت الأحناف تصح، لعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن قلنا لهم الحديث صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا قيام له، وهذا يعني صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا قول الجمهور، واختلف الجمهور فيما بينهم هل تبييت النية يلزم في كل ليلة، يعني كل ليلة من رمضان لابد في الليل يبيت النية للصيام، أم أن تكفيني واحدة من أول الشهر؟ المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لابد من كل ليلة، لأن الحديث صريح من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، فهو على الإطلاق. والمالكية قالوا لا، نحن نستدل بهذا الحديث أنه على الإطلاق فيأتينا مرة واحدة، كما أصوليا أن الأمر إذا قال الله أقيم الصلاة، الرجل أو المرء الذي خطب بهذه المقولة يكون متمثلا يعني ناسلا أمام الله بهذا الأمر كيف؟ لمرة واحدة، أن يقيم الصلاة مرة واحدة، إلا أن تأتي قرينة على التكرار. فقال هي الإطلاق مرة واحدة، لذلك استقى المالكية من هذا الحديث أنه إذا بيت الصيام من ليلة واحدة للشهر كله أجزأه ذلك وكفاه. والصحيح الرابع والأحوط أن يبيت النية بكل ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من لم يبيت النية نظرنا إلى العبادة التي قال فيها ذلك، فوضعناها أن كل عبادة مستقلة بذاتها بنفسها، اليوم الأول والثاني والثالث كلها عبادات كلها ليالي مستقلة بنفسها، فلابد كل ليلة يبيت النية. إذا السلام الأول على تبييت النية، لابد لكل امرئ أن يبيت النية من الليل، فلن يبيت النية من الليل ونام وعجفت عنه نيته حتى استيقظ في الفجر وتصلى فهذا لا صيام له، لكن يجب عليه الإمساك وعليه قضاء هذا اليوم. هذا الكلام على أن اختلافا للأحناف واختلافا للمالكية، فإن شرف المرء أن يبيت النية يبيت من الليل النية. هذا الشهر شهر الصوم وشهر رمضان، والمرء يبيت النية على الصيام، كيف نعرف بدخول هذا الشرط؟ أو نقول شرط وجوب الصوم، شرط وجوب الصوم هو دخول هذا الشهر، كيف يعرف دخول هذا الشهر؟ بين لنا من سلم حالتين يدخل بهم الشهر. الأولى أن ترى الهلال، قال إن كان كان صحيح صوموا لرؤيته وصوموا لرؤيته، هذه الحالة الأولى أن ترى الهلال فيدخل بذلك الشهر ويجب عليك الصوم. وهنا قول إن كان صوموا لرؤيته بالتلسكوب أو بالآلات المكبرة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ام بماذا؟ بالعين المجرده. يبقى مناط الحكم هنا على العين المجرده، فلا نقول يعني لا نقول ان احد يرى بالتلسكوب والاخر ما راى بالعين المجرده من يصوم، لا، الاصل فيها بالعين المجرده. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، علق الحكم بالرؤيه المجرده على رؤيه العين. ويرى المرء الهلال فيكون شرط فيه أن يكون ثقة وعدل فيصوم الناس، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه والله قال تراءى الناس الهلال، فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. وأيضا العدالة التي نشترطها في الرجل الذي يرى الهلال لا بد أن تكون عدالة ظاهرة ليست باطنة، يعني أمام الناس فقط يصلي ويصوم وينتهي يؤدي الفرائض، هذه العدالة الظاهرة. ودليل ذلك حديث في السنن أن السلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال من السلم للهلال قمت أدرك الناس بالصيام، يعني يأمن الناس بالصيام. إذا الحالة الأولى في معرفة كل الشهر هي رؤية الهلال، وإذا قلنا رؤية الهلال بالعين المجردة يخرج بذلك الثلاث الفلكية، الصلاة الفلكية هذه من أشد البدع في الدين، كما قال شيخ الإسلام تيمية لا يجوز حتى لو كان الرجل عليم بمنازل أو مطالع، يعني مطالع منازل القمر أو وهو رجل فلكي بحت، لا يجوز له أن يكون بحساب الفلكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم على العين المجردة صومه برؤيته، فالحساب الفلكي يعني بدعة مميتة لا بد للمرء أن يتجنبها ولا تكون لها اعتبار بالنسبة للشر. يأتي على ذلك الحالة الثانية، الحالة الثانية اكتمال الشهر، فإذا لم نرى الهلال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحالة الثانية بدخول الشهر هو اكتمال عدة شعبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غمي عليكم أو فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 أو فأكملوا عدة شعبان، هذه الحالة الثانية إن لم نرى الهلال عدة شعبان تكتمل 30 فأكمل الشهر وهذه الصوم على الناس. يتعلق بهذه المسألة مسألة مهمة جدا ألا وهي اختلاف المطالع. اختلاف المطالع، مطلع القمر مطلع الشمس، اختلاف المطالع. الجمهور يقولون بعدم اختلاف المطالع، يعني لو رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين وجب على كل المسلمين الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ما وجه الشاهد من الحديث؟ أنا أريد وجه الشاهد ووجه الدلالة. الآن الجمهور يستدل بهذا الحديث على عدم اختلاف المطالع. أي بلد من البلاد الإسلامية رأت الهلال الكل لابد أن يكون أي هو ناطع، هو يعني الكلام يتواصل لأن مسألة الله مسألة أنه الأمر أمر لجميع المسلمين وأناط الأمر على الرؤية ولم يصيدها بشيء. هذا هو استدلال الجمهور، هذا يتواتر مع عصرنا ويسلم معه الجميع، لكن حقا فقهيا هذا ليس برادع. النظر فقهيا هذا ليس برادع، والراجح اختلاف المطالع، العمل اختلاف المطالع. فقهيا يكون كل بلد لها هلالها، عندما انطلع هلال فقهيا هذا فقهيا أسد وأطور، والخلاف فيه ساعة يعني ورحمة، مش الخلاف كله، لكن الخلاف فيه ساعة. يعني الحمد لله كل من عمل بهذه السنة أو هذه السنة لا إنكار عليه، لكن فقهيا الكلام الآخر كلام الشافعية هو الأسد وهو الأطور. الشافعية يقولون باختلاف المطالع لأن لكل بلد هلال. استدلوا على ذلك بحديث قريب أنه ذهب إلى معاوية في الشام فرأى معاوية ليلة الجمعة ثم أفل من قريب بعد ما انتهى من مهمته ذهب راجع إلى المدينة فقابل ابن عباس فقال رأيت من الهلال؟ قال نعم رأينا الهلال ليلة الجمعة. فثم وقام معاوية فقال ابن عباس أما نحن فقد رأيناه ليلة السبت وما زلنا نصوم حتى نراه أو نكمل الشهر. فهنا ابن عباس خالف كلام قريب قال له ألا تتبع معاوية؟ فقال له ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أمرنا رسول الله يرفع الموقف إلى المرفوع، أصبح مرفوعا وهو حكما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال رأى معاوية ليلة الجمعة، قال رأيناه نحن ليلة السبت وما زلنا نصوم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث يعتبر من المخصصات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، إذا تظهر لنا الرؤية بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي يا أهل البلد، أهل البلد التي رأت الهلال تصوم لرؤيتها هذا البلد. الشافعية أيضا قالوا أي بلد وبلد أخرى معها في نفس القطب أو تشترك معها في جزء من الليل أو بينهما مسافة قطب 80 كيلو على الرادع كما سنبين، أو بينها مسافة أقل من مسافة القطب، فهؤلاء الكل يلزم بالصيام. فهذا هو الأفقه أو هذا هو الأرجح فقهيا، لكن الذي يتسلم معه الأمة على التشتت والتشرذم الذي نحن فيه أن نقول بقول الجمهور عدم اختلاف المطالع، وأي بلدة رأت الهلال فالكل يعني يصوم تغيظا لأهل الشرك وأهل الكفر. تبقى مسألة، هذه مسألة النية، نبدأ في مسألة أخرى ألا وهي مسألة صوم الكبير الهرم الشيخ العريض. يعني هي مسألة متفرقة نأخذها أيضا تتعلق بمسألة الصيام، مسألة الكبير، مسألة الحامل والمرضى والمرضى، مسألة صوم المريض، صوم المسافر، ثم على ذلك المفطرات التي يجب أن يتجنبها المرء. صوم الكبير أو الشيخ العريض الهرم الأصل فيه قول الله تعالى أحسن تعالينا وتوقنا وقبلة طعام مسكين. هذه الآية يعني الشيخ العريض له اختلف الفقهاء في حكمه على قولين، القول الأول قول المالكية قالوا ليس عليه صوم، لا يصوم، ليس عليه صوم، واستدل على ذلك بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم. فهذا الشيخ الكبير الهالم لا يستطيع الصوم فقد سقط عنه الفرض، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والقول الثاني قول جمهور أهل العلم أن الكبير يعني عليه الفدية عن كل يوم يطعم مسكين، اتقى ذلك من هذه الآية من تفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال سلمة بن الأكوع لما سمع هذه الآية قال هذه من كفر، يعني كان المرء مخيرا بين أن يصوم أو يطعم، فنسفت بقول الله تعالى فمن كاد منكم شهر فل وسنه، ثم بعد ذلك نسفت على هؤلاء. ثم قال ابن عباس هي لم تنسف على الشيخ الكبير، قال هي باقية على الشيخ الكبير الهرم يطعم عن كل يوم مسكين. وكان انس رضي الله عنه وارضاه بعد ما كبر سنه رضي الله عنه وارضاه كان يجمع المساكين ويطعم عن كل يوم مسكين. القسم الصحيح لهذا الرجل الكبير الهرب انه يطعم عن كل مسكين. اذا قلنا بان هذا هو الراجح واجب علينا رد على الفرد. المالكيه قالوا لا ولا يطعم ولا يصوم، سقط الفرض عنه. هذا يعني مستقر دائما. شيخ الاسلام سمعنا كثيرا ما يتاثر باصول مالك. ترى حتى شيخ الاسلام سمعنا لما يتكلم عن الصلاه يقول ان لم يستطع ان يصلي قائما فليصلي قاعدا، فان لم يستطع ان يصلي قاعدا يصلي على جنب، فان لم يستطع فاسقط عن الصلاه. هل جبيا مع اصول مالك دائما تراه كثيرا ما يتبع اصول مالك ويرجحها، يكون في روايه لاحمد تابع لاصول مالك كما بينا في مساله كل كتاب البيوع. ترى ترجيحات شيخ الاسلام سمعنا كثيرا ما يتاثر باصول مالك. هو إجابة نظرية يعني، نقول أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نحن نقول بذلك. ووسع هذا الشيخ الكبير رئيس الإطعام الفدية. وأيضا نقول أن الصوم يعني هذا الخلاف الدقة أن الصوم ليس هو أصل في الفرض، لكن على الكبير ليس بأصل في الفرض. الأصل في أصل الفرض على الكبير هو الإطعام الفدية ليس الصوم. أصل الفرض على الكبير هو الاطعام على خلاف فقه مشهود، لكن هذا وراده ان اصل الفرض على الكبير هو الاطعام، فيسقط عنه المطالبه اذا اطعم عن كل يوم مسكين. هذا الكلام على الشيخ الكبير الهرم. يبقى الكلام على صوم المريض. المرض مرضان، مرض يرجى برئه ومرض لا يرجى برئه. اما الاصل في اصطلاح ان المريض يرخص طال جد قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام، يعني تقدير الايه فافطر فعدة من ايام اخر يقضيها. المرض رمضان مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. المرض الذي يرجى الذي لا يرجى برؤه يلحق به المرء الى ايه؟ حضن شيخ سبيل انه يطعم عن كل يوم مسكين فياسم عليه. والمرض الذي يرجى برؤه المرء يعني يفطر ثم يقضي عن هذا اليوم. واختلف العلماء في حد هذا المرض، ما حده الذي يرخص فيه الفطر. داود الظاهري داود الظاهري وابن المسيب قال ألم الضرس يدع المرء يفطر، ألم الإصبع يدع المرء يخطأ لأنه يفطر. وجمهور أهل العلم يصرفونهم في ذلك، يقولون إن العباد لابد لها من الصفة يتحملها. المرض الذي يرخص فيه الفطر لابد أن يكون مرض فيه مشقة، إذا صام المرء مع هذا المرض يتحمل فيها المشقة أو المشقة تتعبه أو تزيد من مرضه. لكن الصحيح وأسعد الناس بالدليل هم أهل الظهر بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم مريضا. هو على الإطلاق فأي مرض فالمرء أي مرض يصاب به المرء حتى لو كان ألم ضرس فله الرخصة في الفطر. الثالث حكم المرأة الحامل والمرضع. المرأة الحامل والمرضع اختلف العلماء في حالتهما على أمرين، هل يلحق بالشيخ الكبير أو يلحق بالمريض الذي مرضه يرجى برؤه. والأصل في هذا يدور على كلام ابن عباس وكلام ابن عمر، إن ابن عباس ابن عمر قال إذا أفترط المرأة الحامل والمرضع إذا أفترط خوفا على أنفسهما أو خوفا على ولديهما فعليهما أن يطعم عن كل يوم مسكين فقط. فتعلق بذلك المالكية وقالوا يفطر المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. وقال جمهور أهل العلم بل هي تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي مكان الأيام على تفصيل. التفصيل الأول هي إذا أفطرت من أجل أنفسهما فإنهما يقضيان فقط، وإن أفطرت من أجل الولد أو الجميل فعليهما القضاء وعليهما الفدية. تفسير ذلك أنها لو يعني أفطرت من أجل غيرها ما تعلق الأمر بها لها الفدية قياسا على الغريق. لو رجل يعني نزل في الماء وسيغرق ورجل آخر صائم لا يجيئه ما في شيء يتعلق به أن يفطر، لكن هو سيفطر من أجل غيره. فالعلماء قالوا إن لم يرخص له بالفطر لم يكن رخص له بل هو واجب عليه، إن لم يكن فهو واجب عليه أن هو ينقذ النفس المسلمة ويفطر ذلك حتى ولو كانت من العدموات يعني محترمة لابد أنه يفطر وينزل ليه لينقذها. فقالوا هذه بالقياس على هذه أن الرجل لشيئه لنفسه يكون عليه القضاء فقط، وإن كان لغيره فعليه القضاء وعليه الفدية. فكان المرأة إذا أصرت من أجل الولد أو من أجل الجميل لا خوفا عن نفسها، فكانت العلة لغير نفسها، كانت العلة خارجة عنها، فعليها الصوم قضاء وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، ولكن لو خافت على نفسها فعليها فقط القضاء. هذه المسألة محل نظر في الناحيتين، يعني محل نظر ليس فيها تفضيل، إما أن تأخذ بقول العلماء الجمهور لأنها تفطر وتبدي وتصوم حق على الخيطة، وإما أن تقول أنها تطعم فقط ولا تبدي، وهذا الترجيح رجحه يعني فضلاء العلماء أن عليها الإطعام فقط دون القضاء. صوم الكبير، صوم المريض، صوم المرأة الحامل، صوم المسافر. المسافر له الرخصة أن يفطر بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. اختلف العلماء في أمر الصوم في السفر، هل هو واجب أم رخصة مباحة أو هو مستحب أو خلاف الأولى، على أربعة أقوال. القول الأول قول الشافعية، قالوا يعني المستحب الصوم في السفر والفطر خلاف الأولى، واستدلوا على ذلك بأن سرعة براءة الذمة أولى بالمرء، المرء مع الجماعة تشجع في أمر العبادة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، بل صام عبد الله بن رواحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بشدة الحر لم أحد صام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وكما قلنا من فيها سرعة براءة الذمة. الثاني قول الحنابلة قالوا مستحب له أن يفطر، ليس مستحب له أن يكون، مستحب له أن يفطر. وطبعا استدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصكم كما تؤتى عزائمك. القول الثالث وهو اعدل الاقوال في الاستحباب هو قول عمر بن العزيز قال ايسروا افضلوا ايسروا، يعني ان كان الايسر على المرء وهو مسافر الفطر يفطر، وان كان الايسر على المرء الصوم فله ان يكون. واتقى او استدل لهم من كتاب الله جل وعلا قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. القول الرابع قول الظاهرية وهو ترجيح رواه عن أحمد وهو ترجيح شيخ الألباني رحمه الله أن الواجب في السفر الفطر لا الصوم، واستدل على ذلك الأدلة كثيرة منها حديث النبي أو أوضحها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فقال قول المسلم ليس من الجر من السفر يبين أنه يحرم على المرء أن يصوم. ثم استقى بريد الظهري قال لو صام مسافرا لم يصح صومه وعليه أيضا القضاء، يعني يأثم وعليه القضاء. الراجح بذلك هو قول الجمهور لأن الأمر أصلا إما على الإباحة أو على الاستحباب لا على الوجوب. وإذا قلنا أن الجمهور على الحق لنا أدلة في على ذلك كثيرة، منها حديث حمزة معاذ الأسلمي أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسافر أفأصوم؟ فقال من سلم إن شئت ثم وإن شئت ثم. فهذه على التخيير والإباحة وظاهرة جدا وصريحة. أيضا في السفر هذا من قول من سلم من أمرها وفي فعل من فعل من سلم أن من سلم كان مسافرا وقام وهو مسافر. وحديث عن أنس رضي الله عنه الله قال كنا في سفر مع من سلم فمن الصائم ومن المسلم، فما عاد هذا على ذات ولا عاد هذا على ذات. وأيضا حديث اللي استجل به وظاهرية ذهب المفطرون اليوم بالأجل في دلالة على أن غير هناك ثمت أناس غير السرير يعني على صيام الوريد على يسالي أدلة تدل على الصيام في السفر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتدل على قوة مذهب الجمهور ولا بد من رد على المخالف. أو عمدة ما استدل به ليس من جر الصيام في السفر. كيف نعود هذا الحديث؟ هذا الحديث هو وقاعة عين ووقاع العيان سليا وقاع العيان لا عموم له. يعني ايش وقاعة عين؟ يعني اصلا خاصة بحالة معينة او وقاع الاحوال لا تعمم، وقاع الاحوال لا تعمم. ليس نعرف انها وقاع احوال، يعني لو قلنا بان هذه وقاعة حال في كل حديث هنعطل الشرع، لكن نقول ان وقاع الاحوال تعرف بالقرائن المستفة. وقاع الاحوال تعرف بالقرائن المستفة. ننظر الى السياق، وان كان السياق مش من المخصصات السياق من المقيدات، لكن نقول العلة العموم اللفظ. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مظلل بيموت ملقى على الأرض على رجل مظلل، فقال من سلم ما هذا؟ فقال يا رسول الله صائم وكان في سفر. فقال من سلم ليس من البر الصيام في السفر. فالسياق يوضح المعنى أن من سلم لما أنكر على هذه الحالة الرجل يموت ملقى على الأرض فيقول ما هذا؟ قال ليس من البر الصيام في السفر. بمعنى ليس من البر على هذه الحالة أن يكون المرء وقد يهلك نفسه والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم. الرجل تيمم والماء موجود لبرودة الماء يقف على نفسه. من عمرو بن العاص رضي الله عنه الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فليس من البر الصيام في السفر الذي يصل للمرء إلى الموت. فما الذي دلنا على ذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم صام وامر بالصيام، بل وخير الصيام. والله صلى الله عليه وسلم لا يخير في امر ليس فيه بر. فهذه قرينه توضح ان هذا الحديث وقعت حال، وقعت حال يعني لا تعمم، وقع العيان لا تعمم فتكون في حالتها. ونحن نزور مع الشرع هكذا نقول بقولهم، نقول ليس من البر الصيام في السفر لمن لا يصدق ذلك. يحرم على المرء الذي لا يطيق الصوم في السفر ان يصوم، يحرم عليه ذلك. ونحن نقول بهذا الحديث في دائرته فقط ولا نعمم المساله. طيب الحديث الثاني، ذهب المسلمون اليوم بالاجر. طبعا وجه الدلاله، وجه الشاهد من هنا ايه الحديث؟ ذهب الله، وجه الشاهد لهم هم للظاهريه، ذهب المسلمون اليوم بالاجر، انهم ذهبوا بالاجر. هذا وجه الشاهد. وجه الدلاله انهم لو ذهبوا بالاجر، بالاجر الف والاجر معروف بالاجر واللام، ها يفيد ايه؟ كل الاجر صح ولا لا؟ يعني الذي لم يذكر لم ياخذ اجرا. هذا وجه دلالتهم، وجه استدلالهم، ذهب المسلمون بالاجر. فالرد عليهم بذلك لا، نقول ان من سلم قد صام عبد الله بن رواحه قد صام بشده الحر، ولو كان من سلم يذهب اجره لهذا الصوم يعني من أبن السلام أن يفعل أمرا يعني لا يأخذ عليه أجر، ويرشد أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أن يصوموا في السفر ولا أجر لهم. فهذه أدلة من الخارج تبين لنا أن معنى ذهب المسلمين لهم الأجر يعني الأجر الأكبر كان لهم. طب ليه؟ لأن الدل على خير تفاعله، والذي يشترك في خير تفاعله، والذي يسر على معصر له الأجر. فهؤلاء يعني انشغلوا بتحضير الطعام للصائم والرحال ونصب الخيم، ومن ثم نقول من فطر صائما كان له مثل أجر، فهو له مثل أجر عشان فطر الصائم. والثاني هو تولى ببناء الخيم وتولى بأن يعني كل شيء ييسر على هؤلاء الذين في السفر، يسروا عليهم بفطرين فأخذوا أجر أكبر منهم. فمعنى الحديث ذهب المسلمين لهم بالأجر يعني بأكثر الأجر أو بأجر كامل غير الصائمين. هذا آخر المسائل في مسألة الصائم. السفر تبقى مسألة واحدة، الرجل الذي سافر وترخص بالرخصة فأفطر ثم رجع إلى بلده في نصف النهار فرأى امرأته وهي حائض كالطهرة، هل له أن يجامعها أم ليس له أن يجامعها؟ هو مثلا الصحيح الراجح أن المسائل في الصائم سافر وما في ذلك خلاف عريض، وهذا إن شاء الله التفصيل كل التفصيل هذا سيأتي الشرح في نصف معنا نشينا احنا بنمر من الكرام على أمهات المسائل طلبا يعني لبعض الإخوة أو يعني لرغم بعض الإخوة في أمر الصيام. أقول له إذا دخل على امرأته وجدها قد طهرت من الحيض وهو قد ترخص في السفر بالفطر له أن يجامعها، وليس هذا انتهاكا لحرمة الإخوة، له أن يجامعها. وطبعا خرجت المرأة تقول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الشيخ، قالت يعني سمعت أن الشيخ، هي قالت على الشيخ القرضاوي، الشيخ العلامة القرضاوي قال كذا، الشيخ ابن عثيمين قال كذا. يعني أنا احنا لا نفرق بين عالم وعالم، لكن إذا تكلمنا وقلنا بالفقه الفرق بعيد، الفرق بعيد يعني كما بعدت السماء عن الأرض بالنسبة لدقة فهم أو دقة نظر الرجل في المسائل العلمية. المهم هي الغرض المقصود قالت عن الشيخ ابن عثيمين، وهو يقول ان المسافر له ان يجامع امرأته، وانا اخالفه في هذا، اخالفه في هذا، اقول ان عليه الفدية وعليه الكفارة، انه لو جامع امرأته عليه ان هو يعني عليه ان هو يقضي، وعليه ان يسافر يصوم سنتين. فيعني نسأل الله العفو العافية، يعني لو المرأة تعرف قدرها وتقف عند مكانها كان افضل لها، بدل ما تتكلم على علماء يعني ضيعوا عمرهم كله في طلب العلم وفي سهر الليالي على مسائل علمية وعلى النقاش وعلى الترجيح بين أهل العلم، ثم هي تقول بسهولة هكذا ابن عثيمين يقول كذا وأنا أخالفه بهذه الطريقة. المهم الغرض المقصود أن المرأة له أن إذا سافر فأفطر ثم ذهب فوجد امرأته قد طهرت من الحيض أن يجامعها، ولا كفارة عليه بل عليه القضاء فقط. وأيضا المرأة التي طهرت من الحيض هي ما كان عليها الصوم هذا اليوم، سقط عنها اكثر بالصوم لانها مش ليست مكلفه بها وليست مطالبه بالصوم. فاذا طهرت نصف النهار لها ان يجامعها زوجها. مساله اخرى مساله الافطار بالجماع. او اقول صوم الجنب عشان نعرض عليه. صوم الجنب اذا اصبح المرء جنبا له ان يصوم. وكثير من الناس يحسب انه لو قام جنبا لا صوم له. وهذا مذهب ابي هريره رضي الله عنه وارضاه لما غاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صحيح الراجح ان يسلم كما قالت عائشه كان رسول الله يسبح جنبا صباح يسبح جنبا فيقوم ويغتسل ويصلي. وجاء عربي من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني اسبح جنبا واريد ان اغتسل واريد ان اصوم. قال لي ان اصوم فقال رسول الله وانا اسبح جنبا لما استلمت من جناع وانا اسبح جنبا فاغتسل واصوم. فهذه دلالة على الجنب اذا اصبح جنبا له ان يصوم وليس فيها شيء. الافتراس اول الافتراس الاكل والشرب. اذا اكل المرء او شرب افطر بذلك لقول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فاذا اكل بعد طلوع الشمس او اكل قبل غروب الشمس افطر على ذلك ان كان عامدا. اختلف العلماء فيه على اقوال ثلاثه ارجحها انه عليه ان يستغفر الله جل وعلا ويقضي في خلاف الصلاه عليه ان يقضي. هذا هو الرابع اذا افطر عامدا. مسائل تتعلق بهذه بالاكل والشرب اذا اكل شرب ناسيا فلا قضاء عليه. الحديث طبعا الامام مالك يخالف الجمهور في ذلك. الجمهور يحتجون القول صلى الله عليه وسلم رفع عن امه الخطا والنسيان واستكروا عليه وقالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا قال قد فعلت قد فعلت. فقال الامام مالك وجه الحديث رفع عنه الاثم لكن وجب عليه الاثم وجب عليه القضاء. ويرتكز الى قاعده قعدها العلماء اريد ان اسمعها من الاسم. كل مطلوب لا يسقط وان يرفع الاسم فيه. وكل منهي عنه يسقط ويرفع عنه الاسم ويرفع فيه الاسم. لا ليس الصيام الصلاه. الرجل ايش قال؟ يا رحمك الله يا ويل امي لما ينظرون اليك؟ فتكلم. والصلاه ان الصلاه الكبرى ان الاسلام نهى عن الكلام في الصلاه ومع ذلك تكلم الرجل. هنا اقترف ايش؟ منهيا فعل منهيا عنها. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم اخذه وتعلمه ان الصلاه لا يصح فيها ان كان مسحي ولم يامره بالاعاده تصح الصلاه وهذا منهي عنها. فرفع عنه الاثم ولم يطالب بشيء. اما الواجبات اذا نسي المرء الركوع في الركعه هل تصح ركعته؟ رفع عنه الاثم بقول الانسان رفع عن الخطا والانسان لم يستطيعوا عليه. لكن رفع عنه الاثم لكن لابد عليه ان ياتي الاثم بالركوع لتصح الركعه. هذا الذي ارتكز عليه الامام مالك قال رفع عنه الاثم لكن عليه القضاء. ونحن نقول هذه القاعده تخور امام صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه انما اطعمه الله وسقاه. وهذا الصريح في حل النزاع. المفترات الثانيه القي وقت للمرء اذا كان متعمدا يعني هو الذي استقاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرع القي فلا قضاء عليه ومن استقاء من استقاء فعليه القضاء. والحجامه انا مر سريعا بقى الان لتفصل الحجامه. ايضا الحجامه اختلف فيها العلماء. الامام احمد بن حنبل وترجيح شيخ الاسلام تيميه ان المقتدم الذي يعني افطر الحاجم والمحجوم استدلوا على النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. وهذا حديث جمل اسانيده ضعيفه لكن يحتج به العلماء احمد ورجح شيخ الاسلام تيميه بالاثر وبالنظر. اما الاثر هذا حديث وبالنظر قال ان المحجوم معروف انه يضعف جدا فلا يستطيع ان يكمل الصوم. واما الذي يحجمه يعني لا يبعد انه لما ياخذ من زمان العصر انه اذا سحب الدم ممكن ينزل في دم شيء. فقال افطر الحاجم والمحجوم. والصحيح الراجح ما قاله الجمهور ان هذا حديث منسوخ كما قال الشافعي. هذا حديث منسوخ بحديث انس رضي الله عنه وارضاه ان جعفر بن ابي طالب كان يحتجم فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر الحاجم والمحجوم. بنفس الحديث قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامه وكان انس يحتجم وهو صائم. وورد حديث عن ابن عباس باسانيد صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. فهذه داله على ان الحجامه لا تفطر لكنها تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنها الإنفاق على صحابته، لأنه لما يسحب الدم من المرء يضعف جدا، فممكن ما يستطيع أن يكمل صومها، فتكره ويمكن أن تحرم على المرء الذي لا يستطيع أن يكمل صومها. فسأل الرجل أن الحاجب المحدود إذا لم يتأثر بالحجامة فصيامه صحيح. أبقى أيضا الفطر بالجماع، المرء إذا جامع امرأته في نهار رمضان فيفطر وعليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يوما مكانه واستغفر الله، وعليه الكفارة أن يعتق رقبة وتصوم 60 يوم أو يطعم يعني 60 يوم، لأن الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوصل سبه فيقول: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: جامعة أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: معك رقبة أو تعتق رقبة؟ قال: لا أستطيع. قال: تصوم شهرين سبعين. قال: ما فعل به ذلك إلا الصيام. هو في رواية أبي داود إن هو يعني كأنه رأى سرسالها، الشمس ضربت السرسال ما استطاع، فذهب فجامعها. فقال: ما فعل به ذلك إلا الصيام، يعني تستطيع الصوم. إذا كان صوم رمضان صار واحد من أجل أبعد عن امرأتي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تطعم 60 مسكينا؟ فقال: يعني ما عندي شيء. فلما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال: يعني على اكثر مني. فاخذ حتى تم صدق به النبي صلى الله عليه على خلاف بين العلماء هل هذه تكفي الكفاره ام لا، كانوا بينهم تفكير ان شاء الله. المهم الغرض المقصود ان الذي جامع في نهار رمضان عليه ان يصوم يوما مكانه، لان في زياده في الخبيث عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: صم يوما مكانه واستغفر الله. ثم امره بالكفاره، وهي لا تسقط، هي في ذمته، لا تسقط على الراجح من اقوال اهل العلم. يبقى ما يتعلق بأمر الجماع، المرء الذي يباشر، الذي يباشر امرأته ثم ينزل يفطر. أولا الأصل أنه يباح للمرء أن يباشر امرأته وهو صائم، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر امرأته أو يباشر نساءه وهو صائم. لكن قيدت الأمر، قالت: فإنه كان يملك إربه ومن يمكن يملك طلبه. فنحن نقول: ندور مع الشرع اعتبار، الذي يملك نفسه ولا تطيب شهوته فيجامع امرأته ويباشرها في نهار رمضان فلا يحل أن يقترب منها، وإن كان يملك قربه فله أن يباشرها وله أن يقبلها. جاء رجل من السلم قال: أقبل امرأتي في نهار رمضان، قال: قبلها. وجاء آخر قال: أقبل امرأتي في نهار رمضان، قال: لا. فلما نظروا في سياق الحديث فوجدوا الذي أباح له من السلم شيخ كبير أو شيخا كبيرا، والثاني كان شابا صغيرا. فالمسألة كلها تدور على ثوران الشهوة، الذي يملك نفسه له أن يباشر امرأته حتى يضمها ويقبلها، ولا يفطر بذلك، لا يفطر إلا إذا أنزل. فإذا باشر الرجل امرأته قبلها أو ضمها فأنزل، يعني المني، أفطر بذلك. والشيخ الألباني يقول: لا يفطر بذلك. هو طبعا هو دليل قوي جدا، لأنك لو نظرت رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر امرأته، وهذه مدعاه للشهوة، كان جاءت مدعاه للشهوة، فلو أنزل فهي الوسيلة نفسها مباحة، لأن من مقاصد الشريعة وقواعد الشرع الكلية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فهذه وسيلة أنها تثور شهوات. ولكن أنا ممكن نرد عليه برد بسيط جدا، ألا وهو التقييد لعائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربة؟ والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم منع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. فإذا أنزل بشهوة، وإذا أنزل بشهوة فعليه أن يقضي مكان هذا اليوم. تبقى مسألة واحدة اختلف فيها: لو باشر امرأته فأنزل، ما الفرق بين المني والنزل؟ حديث علي بن أبي طالب: هو كنت رجلا نزاء فأمر من صلى الله عليه وسلم ذكره وذاكره. فهذا هو النزل الذي يعني يباشر امرأته فينزل، فالصحيح الراجح أنه لا يقتل بذلك وليس عليه القضاء. والأصل هي أن النزل يخالف المني، لأنه هو أقرب إلى البول منه إلى المني. لما؟ لأن حكم النزل الوضوء وحكم المني الغسل، وهنا فارق، فيتم القياس مع الفارق. لا تستطيع أن تقيس النزل على المني للفارق هنا، أما النزل مع البول يسهل أن تقيس لتقارب الحكم، لأن الحكم واحد، فيكون هو أقرب إلى البول. فنقول: إذا باشر امرأته بالتقبيل أو الضم فأمزى فليس عليه قضاء وصيامه صحيح. يبقى الذي نظر إلى امرأة عارية أو نظر إلى امرأة وكرر النظر فاشتد شهوته فأنزل، الصحيح الراجح بذلك أنه لا وليس عليه قضاء. المهم آخر شيء أن في قاعدة قاعدها الفقهاء قاطبة، ألا وهي: كل ما كان يعني ما دخل الجوف ما أجاف أن تعيش ما أجاك المرء فهو يفطر. ولذلك تراهم ايش يقول الجوف الداخل كل شيء دخل في الإنسان يفطر. ولذلك يقولون أن الإبرة تفطر أي شيء في الإحليل أو في الدبر يفطر. حتى ارتقى بعض الشافعية وقال من يعني استطاب أو استنجى فأدخل إصبعه في دبره فقد أفطر. يعني هذه مشقة. هو طبعا النساء هو الدواء كله في النساء في هذا الأسئلة كثير جدا. النساء تأتي في رمضان بهذا الأمر إن المرأة مثلا تأتي يعني تستنجي تمس يدها مثلا الفرج أو إصبعها يدخل الفرج فتقول أفطرت. هي قاعدة قاعدها العلماء. ولذلك حتى الإمام النووي في المجموع يقول ولو طلب من أحدهم أن يضربه بسكين فدخلت في أمعاءه أو دخلت في بطنه فقد أفطر. وأيضا اضطرب فرض الفتلة في الدرس فدخلت في الحلق أيضا يقولون بالفتلة. وكان الرابح أن هذه القاعدة كلها يعني لا قائل تحتها ولا دليل عليها. فإن الله أناط الحكم بإيش؟ بالطعام والشراب من الفم والمنفذ الذي يدخل الفم مثل الأنف. لأي شيء من الأنف أو الفم هو الذي يتلقط. يكن حينه له الفح مع أن في صراحة لكن يفح. لو شيء في أطرف العين ووجد الطعم في الفم لا يفطر. في الأذن لا يفطر. ما في شيء يفطر للإنسان إلا ما دخل من هذا أو هذا الإبر أو غيرها إلا بكيف الإبر المغذية. بعض العلماء قال الإبر التي تكون مقام الغذاء فإنها تفطر لأنها دخلت في معنى الغذاء. فهذا يعني آخر ما أتكلم فيه على مسألة الصيام. لو كان منه شيء أو ما استحضرت شيء فكان حمي. لكن أردت المرور على غلاف الصيام كله يعني مرور الكرام ولعلها تفيد طالب العلم يعني بداية والتفصيل إن شاء الله شرح في أهل مسلم. خلني سؤال. نعم. لا عليه القضاء فقط ليس الكفارة. الأصل في الكفارة عشان تضبط المسألة. الأصل في الكفارة هو انتهاك حرمة اليوم بإيلاج. هذه قاعدة اجبطها بالضبط حتى لا تتوسع اختلافات الفقهاء. لأن الأحناف الملكية يقولون إذا أكل أو شرب عامدا عليه القضاء أيضا. عليه القضاء أصلي والكفارة. يعني عليه أنه يصوم 60 يوم. فده كلام ليس صحيح. الصحيح أن الكفارة غلظت كما ورد آثار للإلاج. الإلاج بانتهاك حرمة رمضان. انتهاك الحرمة بالإلاج فقط. هذا هو الضبط. أن الجحيم أنجز عليه القضاء فقط. نعم. فهو صحيح الراجح في ذلك هو هرجع أولا خلاص هي يحرم عليها من أسعى حالها إلا إذا أسرفها. يحرم عليها ليس لأن لا طاعة لمخصوص معصية الصالح أوجب الواجبات واجب حق الزوج على ليس إلا حق الله حق الله مقدم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخصوص معصية الصالح. فليس له أن يكرهها على جهة فإذا أكرهها فإذا أكرهها وجامعها فيعني العلماء في لهم قولان هي تقضي أو لا تقضي. لو أكرهت بعضهم يقول لا تقضي رفع عن مجد خطأ ونسان أنا أتكلم عليه الصحيح الرأي في أنها تقضي أعتقد يوم فقط. فإن كانت على رغبة منها وجعلته يجامعها دار الخلاف أو رجع الخلاف أصوليا على مسألة الكفارة. هل الكفارة تنزل على الرجل وحده ولا تنزل على الرجل والمرأة من فردين أو يكون الرجل الكفارتين عليه؟ فمن قال بأن الكفارة على الزوج والزوجة اللي نتكلم عنهم وطرت الاستقصاء في مقام الاحتمال ينزل من ذلك العموم فيكون أساسا الرجل الذي جامع امرأة فإذا نزلت من ذلك العموم فعليه الكفارة من ماله هو مش من مالها هي من ماله كانت هي متواعة. ومن قال بأن لا كفارة عليها هي أزمة لذلك لابد أن تستغفر الله جل وعلا. ونزلت أيضا في اختلاف الفقهاء لأنها أثرت إيه؟ عامدا. فبعض العلماء قال لو صمت الظهر كله لا يكفيها فليس عليها قضاء. والصحيح الراجح ان المهم دخلت في هذا الخلاف لكن الصحيح الراجح ان عليها القضاء. القضاء بالحالات كلها ليس عليها كفارة. نعم. النية هي العزم. انت قيامك ان تاكل قيامك ان تاكل في الفجر هذه نية وعزم. نعم. اختلف فيك العلماء والصحيح الراجح ان النية اذا بيتها قبل السحر يعني قبل شروق الليل الاخر او بعد وفي الشكال قبل وفي الكلام لكن الصحيح الراجح انك ان بيت النية في الاول الليل صح ذلك صحر ذلك صحر. نعم. من يصوم ولا يصلي قلنا تارك الصلاة كافر. لا مش مخاطب بالصيام
اصلا ما يقبل له صيام صائم. احنا حتى نقول في رأس اشوف الصيام ايه الاسلام البلوغ صح. طيب هو مش مسلم اصلا ثالث صلاة كافر وبيان ذلك كثيرا.
نسأل الله ربنا يكفينا هذا الحق ويعلمنا واياكم تعليما نعمل به ونتقي به عند ربنا. لكم الله خير.